وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نستكمل دروسنا ونواصل القراءة في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول الباب الرابع بعنوان في مأخذ أهل البدع بالاستدلال. ثم ذكر الشيخ مسالك الزائغين عن طريق الحق، وبدأ يذكر من مسالكهم وقال: ومنها بناء طائفة منهم الظواهر الشرعية على تأويلات لا تعقل، يدعون فيها أنها هي المقصود والمراد لا ما يفهم العربي منها، مسندة عندهم إلى أصل لا يعقل. ومنها رأي قوم تغالوا في تعظيم شيوخهم حتى ألحقوهم بما لا يستحقونه. ومنها من مسالك أهل البدع ومن مسالك الزائغين عن الحق، رأي قوم تغالوا في تعظيم شيوخهم حتى ألحقوهم بما لا يستحقونه. إخواني، قبل القراءة والتأمل أنا وأنتم أنشدكم بالله الذي رفع السماوات بغير عمد نراها، ألا تشغلوا أنفسكم بغير طلب العلم والعمل به. وإن كان لي عليكم حق ولكم علي حق أن ننشغل بما يعود علينا بنفع، فنحن في مصرنا في زمن فتنة ولا شك، فالسعيد من نجاه الله، ولن ينجو أحد إلا بتوفيق الله وبأخذ بأسباب النجاة. لا تنشغل وأمسك عليك لسانك، وإذا سمعت قولا من أحد في أحد فانأ بنفسك وإياك، ثم إياك أن ترخي لنفسك العنان وتصغي بأذنك أو تطلق للسانك الحبل على الغارب فتهنك وأنت لا تشعر. أرجو ذلك، لأن الفتن بدأت تطل برأسها، فلا بد أن نكون متيقظين في غاية الحذر. وكلنا بشر يعترين ما يعتري البشر من أمراض القلوب ومن الزلل ومن الخطأ، فكن حذرا وتمثل قول القائل: أنج سعد هلك سعيد. أخاطب أقواما من أرباب الفطانة والكياسة، واللبيب بالإشارة يفهم. يقول: ومنها رأي قوم تغالوا في تعظيم شيوخهم حتى ألحقوهم بما لا يستحقونه، فالمقتصد فيهم يزعم أنه لا ولي لله أعظم من فلان، ده المقتصد، وربما أغلقوا باب الولاية دون سائر الأمة إلا هذا المذكور، وهو باطل محض وبدعة فاحشة، لأنه لا يمكن أن يبلغ المتأخرون أبدا مبالغ المتقدمين. اكتب جنبها على الجملة وليس على التفصيل. فخير القرون القرن الذي رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وهكذا يكون الأمر أبدا إلى قيام الساعة. اكتب جنبها أيضا أي على الإجمالي، هكذا يكون الأمر أبدا إلى قيام الساعة أي على الإجمالي، يعني ما قبل أفضل من اللاحق. اكتب أيضا عندك ويستأنس لذلك، ويستأنس لذلك بما رواه البخاري من حديث الزبير بن عدي، ويستأنس لذلك بما رواه البخاري من حديث الزبير بن عدي، من حديث الزبير بن عدي. قال من القائل؟ الزبير بن عدي. لما اشتد علينا ظلم الحجاج، لما اشتد علينا ظلم الحجاج، ذهبنا إلى أنس بن مالك نشكو له، ذهبنا إلى أنس بن مالك نشكو له. فقال من القائل؟ أنس. فقال اصبروا، فوالذي نفسي بيده، اصبروا فوالذي نفسي بيده، لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه. اصبروا فوالذي نفسي بيده، لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم، حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. أعيد الكلام من أوله لأهميته. قال ومنها رأي قوم تغالوا في تعظيم شيوخهم حتى ألحقوهم بما لا يستحقونه. اكتب عندك التعظيم مصدر عظم تعظيما إذا فخمه وبجله، مصدر عظم تعظيما إذا فخمه وبجله، وأصل التعظيم في القلب. فالمقتصد فيهم، فيهم الضمير عائد على مين؟ ها؟ على المبتدع، على المبتدع. فالمقتصد فيهم يزعم أنه لا ولي لله أعظم من فلان، وربما أغلقوا باب الولاية دون سائر الأمة إلا هذا المذكور، وهو باطل محض وبدعة فاحشة، لأنه لا يمكن أن يبلغ المتأخرون أبدا مبالغ المتقدمين. فخير القرون القرن الذي رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وهكذا يكون الأمر أبدا إلى قيام الساعة. فأقوى ما كان أهل الإسلام في دينهم وأعمالهم ويقينهم وأحوالهم في أول الإسلام، ثم لا يزال ينقص شيئا فشيئا إلى آخر الدنيا. أيضا اكتب بجوارها أي على الإجمال وليس على التفصيل. يقول لكن لا يذهب الحق جملة. طبعا كما تعلمون إخواني، إحنا لما بنذكر كلام الشيخ هنا الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، وهو يسرد لنا مسالك الزائغين عن الحق من أهل البدعة، هذا للتحذير، للتحذير. فإذا سمعت المسلك بأدلته وبكلام الإمام، أولى الناس من البعد عن هذا المسلك والتحذير منه هو نحن، وإلا لا خير ولا بركة في من يطلب العلم لا ليعمل به بل ليتعالى به بين الناس إلى غير ذلك. فحينما نقول أن من مسالك المبتدعة هذا الذي ذكره الإمام أولى الناس بتطبيقه والتحذير منه نحن، يقول لكن لا يذهب الحق جملة، بل لا بد من طائفة تقوم به وتعتقده وتعمل بمقتضاه على حسبهم في زمانهم لا ما كان عليه الأولون من كل وجه، لأنه لو أنفق أحد من المتأخرين وزن أحد ذهبا ما بلغ مد أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نصيفه حسبما أخبر عنه الصادق صلى الله عليه وسلم. وإذا كان ذلك في المال فكذلك سائر شعب الإيمان بشهادة التجربة العادية. اكتب عندك في الهامش في البخاري حدث بين عبد الرحمن بن عوف وبين خالد بن الوليد ما يكون بين البشر. حدث بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد ما يكون بين البشر، فسب خالد عبد الرحمن فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبوا أصحابي. فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة طيب، هذا الخطاب من النبي عليه الصلاة والسلام لخالد بن الوليد، وخالد بن الوليد من الصحابة، فحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لا تسبوا أصحابي فمن بعدهم أولى بالخطاب. وإذا كان الخطاب من أوله إلى آخره موجه إلى خالد فمن باب أولى من هو دونه، أي من التابعين وغيرهم. فإذا كان الكلام ولو أنفق مثل أحدكم مثل أحد لو فق أحدكم مثل أحد ذهب فهذا في حق خالد، فكيف بمن هو دونه لما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. يقول ولما تقدم أول الكتاب من أنه لا يزال الدين في نقص فهو أصل لا شك فيه وهو عقد أهل السنة والجماعة، فكيف يعتقد بعد ذلك في أحد أنه ولي أهل الأرض وليس في الأمة ولي غيرهم؟ لكن الجهل الغالب والغلو في التعظيم والتعصب للنحل يؤدي إلى مثله أو أعظم منهم. اكتب عندك في الهامش وضابط الغلو هو مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل بقول أو بفعل أو باعتقاد، مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل بقول أو بفعل أو باعتقاد. طيب، يبقى هنا الإمام الشاطبي ذكر المقتصد من أهل البدعة وأنه زعم أنه لا ولي لله أعظم من فلان. يقول والمتوسط يزعم، أي المتوسط من أهل البدعة، يزعم أنه مساو للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أنه لا يأتيه الوحي. وضلال هذا أوضح من أن يبين. أن يزعم إنسان أن أحدا مساو للنبي عليه الصلاة والسلام في المنزلة وفي الكرامة عند الله وفي العبادة وفي الإيمان، لا شك هذا ضلاله أبين من أن يشار إليه. يقول بلغني هذا عن طائفة من الغالين في شيخهم الحاملين لطريقته في زعمهم، نظير ما ادعاه بعض تلامذة الحلاج في شيخهم على الاقتصاد منهم فيه. لذلك إن يسر الله عز وجل لك وأذن لك ممن هم أهل للإذن بأن تتكلم في شرع الله، فمن تكلمهم ربيهم أولا على طهارة القلب وسلامته من المرض، وعلى تعظيم النص لا تعظيم الشخص. وأنت تربي وتعلم، إذا ظهر لك من أحدهم ما يخالف ما أنت عليه فلابد من الزجر، ولابد من الحدة والحزم، وإلا لست بمعلم ولست بمرب، بل أنت متكلم لا تجيد إلا الكلام وتكراره. أما النسير على حذو من قبلنا ونقع فيما حذرنا فيه القوم ثم نسكت ونغض الطرف، هذا مخالف. يقول: والغالي يزعم فيه أشنع من هذا. يبقى المقتصد كلامه ذكر، والمتوسط طبعا المقتصد والمتوسط كلامهم في منتهى الشناعة وبدعة لا شك. طب والغالي يزعم فيه أشنع من هذا كما ادعى أصحاب الحلاج في الحلاج. وقد حدثني بعض الشيوخ أهل العدالة والصدق في النقل أنه قال: أقمت زمانا في بعض قرى البادية وفيها من هذه الطائفة المشار إليها كثير، قال: فخرجت يوما من منزلي لبعض شأني فرأيت رجلين منهم قاعدين يتحدثان، فاتهمت أنهما يتحدثان في بعض فروع طريقتهم، فقربت منهما على استخفاء لأسمع من كلامهم، إذ من شأنهم الاستخفاء بأسرارهم. وذكرنا قبل ذلك أثر عمر بن عبد العزيز: إذا رأيت اثنين يتناجان في أمر من أمور الدين دون عامة القوم فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. أنت بتتكلم مع الأخ في إيه؟ في الدين ولا مسألة خاصة بيع وشراء وطلاق ونكاح؟ لا، في الدين، يبقى في الميكروفون على الملأ. طيب أصله هو مش هيستوعب الكلام، دعه يجلس يأخذ بركة العلم، ولعل الله عز وجل يقذف في قلبه الفهم السديد منك. أما أنك تقول: لا، الدرس ده يا أخواننا درس خاصة، والدرس ده خاصة في الخاصة شوية، هيبقى درس ليك لوحدك، وهذا مخالف. يقول: فتحدث في شيخهم وعظم منزلته وأنه لا أحد في الدنيا مثلهم، فقال أحدهم للآخر: أتحب الحق؟ هو النبي. قال: نعم. وطرب لهذه المقالة طربا عظيما، ثم قال أحدهم للآخر: أتريد الحق؟ هو كذا. قال: نعم، هذا هو الحق. خلاص، يعني ماذا تريد من هؤلاء؟ وصلوا برجل إلى منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا خد بالك، الغلو في الشخوص لا يقف عند حد. ما الحد الذي يقف عنده؟ الكفر، عندها سيقف. يغلو في الشخص، يغلو ثم يغلو ثم يغلو. طب ولي، طب أعلى من النبي، حتى يصل إلى أن يقال له: أنت أي أنت الإله، عندها يقف الغلو، أما قبل ذلك لن يقف. ومن أجل هذا كل باب يؤدي إلى الغلو الشرع المطهر أغلق بابه بأغاليق لا تفتح إلا من صاحب هوى، فنهى عن المدح ونهى عن القيام تعظيما إلى غير ذلك مما جاء من أمور الشريعة. قال المخبر لي: فقمت من ذلك المكان فارا أن تصيبني معهم قارعة. نعم، وهذا نمط الشيعة الإمامية، ولولا الغلو في الدين والتكالب على نصر المذهب والتهالب في محبة المتبوع لما وسع ذلك عقل أحد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ فهؤلاء غلوا كما غلت النصارى في عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، حيث قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فقال الله تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وفي الحديث لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم ولكن قولوا عبد الله ورسوله. ومن تأمل هذه الأصناف وجد لها من البدع في فروع الشريعة كثيرا، لأن البدعة إذا دخلت في الأصل سهلت مداخلتها للفروع. دي مهمة جدا. طيب هنا البدعة دخلت في الأصل فين؟ أنه هو غلا في الشخص. طيب ما هو لازم نحترم. طيب فرق بين الغلو غير الاحترام. طيب لابد من التقدير، الغلو غير التقدير. طيب لابد أن أخذ من علمي، هذا غير الغلو، هذا شيء وشيء آخر. طيب من أمارات الغلو أن تثبت له العصمة سواء بلسان المقال أو بلسان الحل، هذا من الغلو. أيضا أن تقدم فهمه للنصوص على فهم السلف، هذا من الغلو. أيضا أن تأخذ بآرائه في المسائل المختلف فيها دون النظر إلى الأدلة ودون متابعة المسألة، هذا من الغلو، هذا من الغلو. فعار أن نحذر الناس من الغلو ونقع نحن في الغلو، هذا لا يليق، هذا تناقض عجيب. إخوانا لا خير في علم إلا بعمل، وأولى الناس بالعمل بالعلم من بدأ في طلب العلم. يقول وأضعف هؤلاء احتجاجا قوم استندوا في أخذ الأعمال إلى المنامات وأقبلوا وأعرضوا بسببها، فيقولون رأينا فلانا الرجل الصالح في النوم فقال لنا اتركوا كذا واعملوا كذا. ويتفق مثل هذا كثيرا للمترسمين برسم التصوف، وربما قال بعضهم رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النوم فقال لي كذا وأمرني بكذا، فيعمل بها ويترك بها معرضا عن الحدود الموضوعة في الشريعة. وهو خطأ، لأن الرؤية من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعا على حال، إلا أن نعرضها على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية، فإن سوغتها عمل بمقتضاها وإلا وجب تركها والإعراض عنها، وإنما فائدتها البشارة والنظارة خاصة، وأما استفادة الأحكام فلا. لذلك إذا أتاك صاحب هوى أو جاهل وقص عليك رؤيا حاصلها أتاه الإمام فلان ابن فلان إمام الأئمة في زمنه وأتاه في المنام وأمره بكذا وبكذا وبكذا، أنت في هذه الحالة لا تخطئه في رؤياه ولا تكذبه حتى وإن غلب على ظنك أنه كذلك، ولكن دع هذه المسألة لأنها فرع ولا يليق أن نتكلم في فرع قبل أن نحكم الأصل، وهو كله هل الأحكام الشرعية تثبت بالرؤية والمنامات أم تثبت بالنصوص والأدلة؟ فإن اتفق معك مع هذا الأصل أنها لا تثبت إلا بالنصوص والأدلة فأكمل معه، وإلا كف الكلام فهو صاحب هوى مبتدع. يبقى هذا الذي أتاك وقال أتاني أبي في المنام وأمرني أن أقرأ عليه سورة ياسين والمعوذتين وأن أهدي له هذه القراءة وهو ميت في قبره وجاءني بشحمه وبلحمه وبعظمه إلى غير ذلك، خلاص ما نتكلم في الرؤية ونتكلم في هذا الذي أمرك به، أيثبت به حكم شرعي أم لا؟ فكما تعلمون ولا يخفى أن الأصل في رؤية غير الأنبياء لا يثبت بها حكم شرعي، ده الأصل. وإن شئت قل هذا هو الأصل ولا نخرج عنه قط بعد موت نبينا صلى الله عليه وسلم، لا نخرج عن هذا الأصل أبدا. أما في عهد النبوة نخرج عن هذا الأصل بدليل، وهو أن تعرض الرؤيا على النبي عليه الصلاة والسلام فيقرها، وإلا فلا. يقول كما يحكي عن الكتاني قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت ادعو الله ألا يميت قلبي. طيب هذا أصلا غير مشروع، هذا أصلا غير مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات، فكيف تطلب منه الدعاء؟ هذا غير مشروع. فقلت ادعو الله ألا يميت قلبي، فقال قل كل يوم 40 مرة يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. فهذا كلام حسن لا إشكال في صحته، وكون الذكر يحيي القلب صحيح شرعا، وفائدة الرؤية التنبيه على الخير، وهي من ناحية البشارة، وإنما يبقى الكلام في التحديد بالأربعين، وإذا لم يوجد على اللزوم استقام. نفس الكلام نقول هنا، وما الدليل على مشروعية طلب الدعاء من الميت؟ لا يوجد دليل بأي حد من الأحوال، حتى لو كان الذي مات خير خلق الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخوانا، توحيد الرب عز وجل يحتاج إلى حزم، ما يحتاج إلى عواطف أبدا. أما هذا الذي بعواطفه يحكم على الأمور لن يستقيم له معتقد. وعن أبي يزيد البسطامي قال رأيت ربي في المنام فقلت كيف الطريق إليك؟ قال أترك نفسك وتعال. وهذا مرفوض ولا يقبل أبدا، مرفوض ولا يقبل أيا كان. ما الدليل على ثبوت رؤية الرب عز وجل في المنام لغير الأنبياء؟ هذا يحتاج إلى دليل، وليس ثم دليل، فيطرح الكلام ولا يعول عليه. يقول وشاهد هذا الكلام من الشرع موجود، فالعمل بمقتضاه صحيح، لأنه كالتنبيه لموضع الدليل، لأن ترك النفس معناه ترك هواها بإطلاق، والوقوف على قدم العبودية، والآيات تدل على هذا المعنى كقوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وما أشبه ذلك. أذكركم بأصل حتى لا يأتيك الشيطان بما لا يليق، بما لا يليق. وافطنوا، تذكرون كلام الحافظ ابن حجر في تعليقه على المناظرة التي وقعت بين صديق الأمة وفاروق الأمة في قتل الذين تركوا شيئا من الشرع بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ ولا يقال كيف خفي ذا على فلان، دايما كده خلها أمامك بحس ما يجيش يقول لك طب ازاي وازاي تعدى على الشاطبي والكلام ده. لا، عمر ده ما كان مسلك طالب العلم ابدا، احنا عندنا اصول نسير عليه. ولا يقال كيف خفي ذا على فلان، احنا عندنا يا اخوانا الادله الشرعيه، وتكلمنا في هذا الامر بالتفصيل في عقيده اهل السنه والجماعه في كلام الامام الطحاوي عند رؤيه النبي عليه الصلاه والسلام لربه عز وجل، تكلمنا بالتفصيل وبأدلة، وقلنا فيما قلنا أن الدليل الشرعي ثبت بالسند الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه في المنام. كويس، هذا الذي ورد، فلا يجوز البتة أن نعمم ونقول فلان رأى ربه فلان رأى ربه. وكما قلنا الشيخ المبارك شيخ الإسلام في زمنه العلامة ابن باز سئل عن أثر أن الإمام أحمد رأى ربه أكثر من مرة كذا، قال هذا لا أعرفه ولا أقف عليه. وهذا هو الأصل، لأنك رأيت الرب في المنام، ما الذي أدراك أنه الرب؟ أوحي إليك ووحي بعد النبوة، وحي بعد موت نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا الأمر من أصله لا يجوز البتة. يقول فلو رأى في النوم قائلا يقول له إن فلانا سرق فاقطعه، أو عالم فاسأله، أو اعمل بما يقول لك، أو فلان زنى فحده وما أشبه ذلك، لم يصح له العمل حتى يقوم له الشاهد في اليقظة، وإلا كان عاملا بغير شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب هب إن الكلام ده حصل، واخد بالك؟ قال لك خد بالك فلان حرام، جالك في المنام وجالك لابس ابيض فابيض وقال لك فلان حرام، الا يعتبر هذا لوث اتهام؟ ونبدا نحتاط ونتتبع. الجواب لا يحل لك. لذلك في مساله تكلم فيها العلماء فقهيه طيبه، حاصلها اذا وجد رجلا يتشحط في دمه، تشحط يعني ايه يا شيخ احمد؟ اندبح ودمه سايل، فاقترب منه فلان هذا وقال له من الذي قتلك؟ قال فلان، ولم يرى شيء، ولكن قيل له رأى يتشحط في دمه ويعالج سكرات الموت، فقال له من الذي قتلك؟ قال فلان. أهذا يعتبر بينة يقينية أو غلب الظن على وقوع الجريمة؟ الجواب لا، ولكن لوث اتهام. لوث اتهام يعني أمارات الاتهام، واستند العلماء إلى كونها لوث اتهام استئناسا بقصة نبي الله موسى مع قومه في قصة البقرة، ولكن هذه غير هذه. فلو رآه في المنام وقال له إن فلانا تزني أو فلانا زنى، طيب ما يعتبرهاش لوث اتهام ويبدأ يتتبع؟ الجواب لا يحل له، وهذا عمل بغير شريعة الإسلام. لا لا أبدا، لوث اتهام. إيه معنى لوث اتهام؟ أمارة أن أتهم. لأن عندنا خليكم معايا، كما تعلمون البين عن المدعي واليمين عن المنكر، مظبوط كده؟ لما واحد يدعي على إنسان بيبقى في عندنا أمارات للإدعاء، واخد بالك؟ أمارات للإدعاء. يعني مثلا يعني أخونا مثلا أحمد عذرا، يعني ما أعرفه ولا يعرفه وما رأيته وما رأيني قط، ثم ذهبت إلى ولي الأمر وقلت له فلان أكل مالي وحاشاه إن شاء الله، واخد بالك؟ فولي الأمر القاضي قال لي بينتك، قلت له ما معيش، ما عنديش بينة، قال خلاص عليه اليمين، قلت له يحلف، فأقسم الرجل. هنا ولي الأمر يعاقبني ويعذرني لأن أصلا ما عنديش لوث اتهام، ما فيش أمارات، شفته قبل كده ما حصلش، شفته يا أحمد ما حصلش ولا أعرفه، وبناء أتهموه بدون لوث اتهام ليؤخذ الرجل عليه ويعاقب ويعذره ولي الأمر، لأن اتهاما لبريء بدون سند وبينة. يبقى في فرق عندنا اتهام البريء وفي فرق بين لوث الاتهام. معايا اخي الفضل؟ فنستأنس بما حدث لوث الاتهام، نقول له والله الراجل ده هو بيموت واحنا شهود عدل اهو، سالناه وقلنا له من الذي ضربك بالاربجيه ولا بالالي؟ قال فلان الفلان، وانت طبعا عندك اربجيه وعندك الي، واخد بالك؟ يبقى في لوث اتهام. يبقى لو سمحت بقى ايه، هات الاربجيه اللي عندك والالي عشان نوديهم الطب الشرعي ونشوف القصه دي تمشي ازاي. ده اسمه لوث الايه؟ ها؟ لوث الاتهام. اما التهم يقيني لا، واضحه المساله؟ يقول ولا يقال إن الرؤيا من أجزاء النبوة فلا ينبغي أن تهمل. اكتب عندك في الهامش عند البخاري وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا جزء من 46 جزءا من أجزاء النبوة. الرؤيا الصادقة، عفوا، الرؤيا الصادقة، الرؤيا، ولم أقل الرؤيا، قلت الرؤيا. ما الفرق بينهم يا شيخ محمد؟ ما الفرق بينهم؟ قلعت النظارة وإن شئت نزعت القلنسوة. طب والتيه المربوطة؟ أحسن، طب ما بتطول بالك عليه شوية اليوم. طيب ربنا يبارك فيك. قال النبي عليه الصلاة والسلام الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من أجزاء النبوة. ولا يقال إن الرؤيا من أجزاء النبوة إذ ليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يقال إن الرؤيا من أجزاء النبوة فلا ينبغي أن تهمل. وأيضا إن المخبر في المنام قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد قال: من رآني في النوم فقد رآني حقا، فإن الشيطان يتمثل به. اكتب في الهامش قوله: فقد رآني حقا، هذا على سبيل التشبيه، على سبيل التشبيه، بدليل رواية مسلم: فكأنما رآني حقا، على سبيل التشبيه، فكأنما رآني حقا. فإن الشيطان لا يتمثل بي، ودي العلة. طيب قول النبي عليه الصلاة والسلام، انتبهوا يا مشايخ، فإن الشيطان لا يتمثل بي، قالك معايا يا شيخ محمد، فإن الشيطان لا يتمثل بي، مفهوم المخالفة يا أحمد هنا يدل عليه، ركز، مفهوم المخالفة. أيوة يا شيخ تفضل. لا تدل. أيوة ده هنا بإيه؟ بإيه؟ انت متكئ على الحيطه انت واخوانك كانكم. طيب يبقى مفهوم المخالفه هنا: فان الشيطان يتمثل بغير النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى اتاك ابوك او اتاك فلان وفلان، ما الذي ادراك؟ عاوز دليل يقيني ان الذي اتاني هذا هو فلان وهذا لن يكون، يبقى احتمال وارد. لذلك قول النبي عليه الصلاه والسلام: فان الشيطان لا يتمثل بي، مفهوم المخالفة ممكن يتمثل بغير النبي عليه الصلاة والسلام. طب غير النبي يشمل من يا كامل؟ أنا ما سألتكش يا شيخ محمد. ألا فضل مثل من كده؟ مثل تقول يا تامر. أحسنت يا طيب. الأمور دي أصول عقدية ينبغي أن نستوعبها جيدا حتى لا يطعن في الشريعة من قبلها. طيب يقول: وإذا كان كذلك، إذا كان كذلك يعني إذا كان رؤية النبي في المنام حق، فإخباره له في النوم كإخباره في اليقظة، لأن نقول: إذا كانت الرؤية من أجزاء النبوة فليست بالنسبة إلينا من كمال الوحي بل جزءا من أجزائه، والجزء لا يقوم مقام الكل في جميع الوجوه، بل إنما يقوم مقامه من بعض الوجوه، وقد صرفت على إلى جهة البشارة والنظارة وفيها كاف. اكتب: قال النبي عليه الصلاة والسلام، حسن البخاري أيضا: لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. لم يبق من المبشرات. كتبت يا كامل؟ كتبت ايه؟ لم يبقى، قل له حروف يبقى كده اللي كتبته. لا انا مش هسألك تاني خالص، واخد معك موقف. طب احذف لي يا شيخ كامل. لم يبقى، لم جازمة، لم يبقى من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له، أو ترى له. أدي قول الإمام الشاطبي البشارة. لذلك من الطرائف، مرة واحد من السلف بس اسمه غابة، نام فرأى في المنام بقرة تنطحه، يعني بهدلته، فلما استيقظ فطم فقال: نمت ليلة عن وردي فلم أقرأ، فرأيت في النوم بقرة تنطحني، قيل: ما وردك؟ قال: صورة البقرة. بس هنا إيه؟ فطن له، انتبه، ودي من الذكاء. ولكن ممكن الواحد يرى الرؤية نظارة وتحذير، نظارة وتحذير، والأبعد ولا هنا. والله عز وجل لا أحب العذر إليه من أحد. نعم. نعم. Thank you. والله يا أخي الفاضل الذي أراه الشيخ أيمن أن مثل هذه الأحداث لا تسمع بها أحد، لا الأولان ولا الثاني، لأن القلوب ضعيفة ونحن جميعا ما زلنا نحبو في طلب العلم، ما زلنا نحبو في طلب العلم. سمعت حاجة مرشد؟ يقول وأيضا فإن الرؤيا التي هي جزء من النبوة من شرطها أن تكون صالحة ومن الرجل الصالح، وحصول الشروط مما ينظر فيه، فقد تتوفر وقد لا تتوفر. وأيضا فهي منقسمة إلى الحلم وهو من الشيطان وإلى حديث النفس. اكتب عندك في السنن وغيرها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الرؤيا ثلاث: حلم من الشيطان، وحديث النفس، ورؤيا من الرحمن. حلم من الشيطان، وحديث النفس، ورؤيا من الرحمن. يقول وأيضا فهي منقسمة إلى الحلم وهو من الشيطان وإلى حديث النفس، وقد تكون سبب هيجان بعض الأخلاط. فمتى تتعين الصالحة حتى يحكم بها وتترك غير الصالح؟ ومن أجل هذا تجد كثيرا من أصحاب الأهواء تلاعبوا بعواطف الناس تحت ما يسمى تفسير الرؤية. ونحن نقول من واقع المجتمع الذي نخالطه ويخالطنا أكثر أو تجاوز 100% من رؤى القوم حديث النفس، أكثر من رؤى القوم من 90% من حديث النفس ومن الحلم من الشيطان، قل أن توجد من الرحمن، نظرا لأن هذا متعلق بصلاح العبد واستقامته. ويلزم أيضا على ذلك أن يكون تجديد وحي بحكم بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو منفي بالإجماع. يحكى أن شريك بن عبد الله القاضي دخل يوما على المهدي فلما رآه قال: علي بالسيف والنطع. النطع اللي هو قطعة من الجلد توضع ويقعد عليها من حكم عليه بالموت صبرا، ثم تضرب عنقه حتى ينزل الدم على النطع حتى لا يلوث البلاط الملكي. قال: ولما يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت في منامي كأنك تطأ بساطي وأنت معرض عني، فقصصت رؤياي على من عبرها، فقال لي: يظهر لك طاعة، يظهر لك طاعة ويضمن معصية. فقال له شريك: والله ما رؤياك برؤيا إبراهيم الخليل، ولا معبرك بيوسف الصديق، فبالأحلام الكاذبة تضرب الأعناق المؤمنين. فاستحيا المهدي وقال: أخرج عني، ثم صرفه وأبعده. مرة واحد راح أظن أيضا لشريح ابن هاني القاضي، قال له: يا إمام. قال له: نعم. قال له: شفت رؤيا أزعجتني أوي. قال له: خير؟ قال له: فلان قذفني في النوم، يعني فلان اتهمني بالزنا في النوم. قال: خذ صوتا واذهب واضرب ظله 80 جلدة. حكى الغزالي عن بعض الأئمة أنه أفتى بوجوب قتل رجل يقول بخلق القرآن فرجع فيه، فاستدل بأن رجل رأى في منامه إبليس قد اجتاذ بباب هذه المدينة ولم يدخلها، فقيل له: هل دخلتها؟ فقال: أغناني عن دخولها رجل يقول بخلق القرآن. فقام ذلك الرجل فقال: لو أفتى إبليس بوجوب قتلي في اليقظة هل تقلدونه في فتوى؟ فقالوا: لا. قال: فقوله في المنام لا يزيد على قوله في اليقظة. يعني إيه كذب في المنام وفي اليقظة؟ كيف تأخذ بفتوى؟ وأما الرؤيا التي يخبر فيها رسول التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الرأي بالحكم، فلا بد من النظر فيها أيضا، لأنه إذا أخبر بحكم موافق لشريعته فالعمل بما استقر من شريعته، وإن أخبر بمخالف فمحال. انتبه، فمحال، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينسخ بعد موته شريعته المستقرة في حياته. لذلك في مسألة كده تتعلق بهذا الأمر بيطرحها دائما الفقهاء في باب العلم بدخول الشهر؟ قالوا وأجمع العلماء، وده فرض استحالة، لو أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا فقال له غدا أول هلال رمضان لا يعمل بهذه الرؤيا. ليه؟ لأن هنا أعلمه بثبوت أول الشهر بغير طريق الشرع. الشرع ماذا قال؟ صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي. يبقى كده أدي معنى كلمة أوامره لا تنسخ شريعته المستقرة في حياته. يبقى لما يجي لك بقى يقول لك اقرأ القرآن وأهديه للأموات، الكلام ده لم يحدث، هذا مخالف إلى غير ذلك. نعم. أما من قال يصلي عليه 100 مرة هذا ليس بدليل ولا يصح. أما صلاح الرجل له علاقة برؤية النبي عليه الصلاة والسلام الذي أعلمه ليس له علاقة، فهذا أمر يتعلق بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام ولأمور أخرى لا أدري عنها. يقول فمحل أنه صلى الله عليه وسلم لا ينسخ بعد موته شريعته المستقرة في حياته، لأن الدين لا يتوقف استقراره بعد موته على حصول المراء النومية، لأن ذلك باطل بالإجماع، فمن رأى شيئا من ذلك فلا عمل عليه. وعند ذلك نقول إن رؤياه غير صحيحة، إذ لو رآه حقا لم يخبره بما يخالف الشرع. طيب الرجل أقسم بالله إنه هو رآه، دعه يقسم ولا تغتر. أهل السنة والجماعة يؤثرون ويقدمون ما يعلمون على ما يرون، هذا واضح. لكن يبقى النظر في معنى قوله صلى الله عليه وسلم من رآني في النوم فقد رآني، وفيه تأويلان. أحدهما ما ذكره ابن رشد، إذا سئل عن حاكم شهد عنده عدلان مشهورا بالعدالة في قضية، فلما نام الحاكم ذكر أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له لا تحكم بهذه الشهادة فإنها باطلة، فأجاب بأنه لا يحل له أن يترك العمل بتلك الشهادة، لأن ذلك إبطال لأحكام الشريعة بالرؤية، لأن الشريعة أمرت بإيه؟ وأشهدوا ذوي عدل منكم. لا، يبقى الشهادة شهد. طب شاهد وزور وأنا ما أدراني، هذا غيب، فأعمل بالشهادة ولا أعول على الرؤية. يقول فأجاب بأنه لا يحل له أن يترك العمل بتلك الشهادة، لأن ذلك إبطال لأحكام الشريعة بالرؤية، وذلك باطل لا يصح أن يعتقد، إذ لا يعلم الغيب من ناحيتها إلا الأنبياء الذين رؤياهم وحي، ومن سواهم إنما رؤياهم جزء من 46 جزءا من النبوة. اكتب عندك في الهامش. ومن أجل ذلك نهى الشرع أن يحكم القاضي بعلمه. طب لحظة واحدة بس خلص المعلومة، لا يحكم القاضي يا أخوانا إيه؟ بعلمه. مينفعش، مبدا مرفوض. لما؟ لعله يحكم بهواء، فاذا سئل قال لك انا عارف الحقيقه. فمن اجل هذا حزمت الشريعه هذا الامر واغلقته، احكم بالورق اللي قدامك. طب يا عم ده انا ماشي وشايفه هو بيقتله، ده جرمه والقضيه عرضت علي، يبقى ازاي في الحاله دي تنحى واطلب ان تكون شاهدا، واخد بالك؟ اما ان تحكم بعلمك ده كده الدنيا تخرب. لا يحكم القاضي بايه؟ بعلمه. ومن اجل ذلك القاعده ديت في كل من حكم، واخد بالك؟ فلو انت مثلا جارك واحد هو مرته مسكوا بعضهم وموتتهم الضرب وانت بتحش، فعملوا جلسه عرفيه احكم بينهم، لا يليق ولا يجوز. طب هو قدم اوراق ومستندات ان هي قدمت اراء ان هو ما ضربتهمش مثلا يعني، واخد بالك؟ وانت رايت بعين، ولكن الادله والبراهين والشهود قال لا ده هو اللي كان بيضرب في نفسه. طب وانت شايف، انت حكم، لا تحكم بعلمك. انتبهوا يا اخواننا الامر ده، القاضي لا يحكم بعلمه. ومعنى القاضي اي الذي يفصل بين الناس في الخصومات، سواء بقى بين الناس الجلسات العرفيه او في المحاكم والاشياء دي. لا يحكم القاضي بعلمه، ولكن يحكم بما لديه من ايه؟ من بينات، سواء بالقرائن او بالشهود او بغير ذلك. نعم يا شيخ تامر، عاوز تقول ايه؟ أيوة. لا، هو يقصد بذلك أن الرؤية دي من الغيب وأحكامها الشرعية متوقفة على الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلمهم بذلك، لأن رؤية الأنبياء وحي، والوحي نوع من أنواع الغيب. طيب، ثم قال: وليس معنى قوله من رآني فقد رآني حقا أن كل من رأى في منامه أنه رآه فقد رآه حقيقة، بدليل أن الرائي قد يراه مرات على صور مختلفة، ويراه الرأي على صفة وغيره على صفة أخرى، ولا يجوز أن تختلف صور النبي عليه الصلاة والسلام ولا صفاته. وإنما معنى الحديث: من رآني على صورتي التي خلقت عليها فقد رآني إذ لا يتمثل الشيطان بي، إذ لم يقل من رآني أنه رآني فقد رآني، وإنما قال من رآني فقد رآني، وأن لهذا الرائي الذي رأى أنه رآه على صورتي أنه رآه عليها، وأن ظن وإن ظن أنه رأى ما لم يعلم أن تلك الصورة صورته بعينها، وهذا ما لا طريق لأحد إلى معرفته. بمعنى إيه؟ معنى الكلام ده إيه؟ إن الإنسان إذا ادعى أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام فالأمر كالآتي: هو في المنام رأى شخص، شخص على هيئة طيبة، من أنت؟ قال له أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له أنا إيه؟ رسول الله. طيب، طبعا فرح وقام من النوم بقى ما فيش. طيب، أخبر الناس بالرؤية، لابد أن يذكر وصف الشخص الذي رآه، فإن عجز على الوصف فلا يعول على الكلام الذي سمعه. واضحة؟ عجز عن الوصف، اوصف يا عم اللي شفته. قال والله انا من شده الفرح غمضت عيني، واخد بالك انت ازاي؟ ومن شده الفرح لغير ذلك من الكلام الذي نسمعه. لا لا لا، هذا لا يعول عليه. لذلك لما ذهب رجل الى انس بن مالك وقال له: رايت النبي عليه الصلاه والسلام في الرؤيا، قال: صفه لي. قال: رايت الحسين؟ قال: نعم. قال: مثل؟ قال: رايت. خلاص. وبعدين ليس من المعقول ان الانسان يرى شخصا في الرؤيا ويخبره أنه النبي عليه الصلاة والسلام ثم ليدقق في أوصافه، فإذا أخبره أنه النبي عليه الصلاة والسلام ففي هذه الحالة لزاما أن يأتي الوصف مطابقا لما في كتب السيرة التي وصفت النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا. يقول: فهذا ما نقل عن ابن رشد وحاصله يرجع إلى أن المرئي قد يكون غير النبي عليه الصلاة والسلام وإن اعتقد الرائي أنه هو. والثاني يقوله علماء التعبير أن الشيطان قد يأتي النائم في صورة ما من معارف الرأي وغيره. كلمة من معارف الرأي يعني أصحابه من أصدقائه وخلانه، فيشير له إلى رجل آخر ويقول: هذا فلان النبي وهذا فلان الملك، أو من أشبه هؤلاء ممن لا يتمثل الشيطان به، فيوقع اللبس على الرأي بذلك، وله علامة عندهم. وإذا كان كذلك أمكن أن يكلمه ذلك المشار إليه بالأمر والنهي الغير موافقين للشرعي، فيظن الرأي أنه من قبل النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يكون كذلك فلا يوثق بما يقول له أو يأمر وينهى. وما أحرى هذا الضرب أن يكون الأمر أو النهي فيه مخالفا، كما أن الأول حقيق أن يكون بأن يكون فيه موافقا، وعند ذلك لا يبقى في المسألة إشكال. نعم، لا يحكم بمجرد الرؤية حتى يعرضها على العلم لإمكان اختلاط أحد القسمين بالآخر. وعلى الجملة فلا يستدل بالرؤية في الأحكام إلا ضعيف المنة، افتح قوس كده، أي القلب ضعيف المنة، أي القلب. نعم، يأتي العلماء بالمرئي تأنيسا وبشارة ونذارة خاصة، بحيث لا يقطعون بمقتضاها حكما ولا يبنون عليها أصلا، وهو الاعتدال في أخذها حسبما فهم من الشرع فيها. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.